أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في صحيحة أبي مريم، وذكرنا أن مقتضى الصناعة والبحث الأصول أن نلتزم بتصديق المرأة في غير مورد التهمة، وأما في مورد التهمة فلا تصدق. هذا مقتضى الجمع الأصولي بين صحيحة أبي مريم وبقية الروايات التي كان لها إطلاق شامل لحالتي التهمة وعدمها. ولكن ذكرنا أن الفقهاء لم يلتزموا بهذا الأمر، وإلى الآن عليكم السلام تقدم وجوه ثلاثة لتبرير عدم التزام الفقهاء بهذا الجمع الصناعي. وصل الكلام إلى الوجه الرابع وهو العمدة، وهذا أوضحه ضمن نقاط. النقطة الأولى أن التهمة تنقسم إلى نوعين: هناك تهمة نوعية وهناك تهمة شخصية. المقصود من التهمة الشخصية هذه المرأة المعينة المشخصة التي أريد أن أتزوج منها، هي في مورد اتهام، هذه تهمة شخصية. وأما المقصود من التهمة النوعية هو أن يكون الزمان أو المكان مقتضيا لاتهام المرأة أي امرأة، كما فيما لو كان الإنسان مثلا يعيش في زمان كثر فيه الفساد، فهذه تهمة نوعية. وإن لم تكن هذه المرأة بخصوصها متهمة، إذن المقصود من التهمة إما التهمة النوعية وإما التهمة الشخصية. في رواية أبي مريم واضح أن المقصود من التهمة ليس هو التهمة الشخصية، لأن الإمام عليه السلام وهو الإمام الباقر قال قبل زماننا هذا كانت المرأة تؤمى، لكن في زماننا هذا المرأة لا تؤمى. فالمقصود إذن من التهمة في صحيحة أبي مريم هي التهمة النوعية، هذه النقطة الأولى. وهذا نظير ما ورد في بعض الأخبار، مثلا في النهج الشريف قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر. نلاحظ هنا أن التهمة تهمة نوعية ناشئة من كون هذا الزمان هو زمان فساد، وكذلك فيما رواه الشيخ الكليني في الكافي بسند إلى محمد بن هارون الجلاب قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه. هنا أيضا في هذه الرواية النظر إلى التهمة النوعية للتهمة الشخصية. فتحصل إذن أن التهمة الواردة في هذه الصحيحة وأن المقصود من عدم الائتمان هو عدم الائتمان النوعي للشخصي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه التهمة النوعية كانت موجودة في زمن الإمام الصادق عليه السلام، ولعل وجودها في زمن الإمام الصادق أكثر من زمان الإمام الباقر عليهما السلام. إما لأجل أن زمان الإمام الصادق عليه السلام يصدق عليه بعد زماننا هذا، وإما لأجل العادة أنه كلما تقدم الزمان كثر الفساد كما هو مشاهد بالوجدان. فإذن هذه التهمة النوعية التي ذكرها الإمام الباقر عليه السلام في زمانه هي موجودة في زمان الإمام الصادق عليه السلام، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن معتبرة ميسر المتقدمة والتي دلت على تصديق المرأة لم يذكر فيها التهمة ولا عدم التهمة مطلقة من ناحية التهمة وعدمها، إلا أنها بعد الزمان الأول لأنها واردة عن الإمام الصادق عليه السلام. إذن هذه الرواية وردت في زمن يوجد تهمة نوعية، ومع ذلك الإمام عليه السلام ماذا قال؟ لأن المرأة مصدقة. فالإمام الصادق عليه السلام جوز في زمان شاعت فيه التهمة النوعية أن يكتفي الرجل بادعاء المرأة، هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة بناء على ما تقدم يكون مورد الجواز في رواية ميسر متحدا مع مورد النهي
في صحيحة أبي مريم. ليش متحد؟ لأنه مورد الجواز في رواية ميسر في زمن الإمام الصادق، أي في زمن تواجد التهمة نوعية، ومورد النهي في صحيحة أبي مريم هو التهمة النوعية. فيكون المورد من موارد التعارض بين النص والظاهر، فإن رواية ميسر هي نص في الجواز من دون فحص، ورواية أبي مريم ظاهرة في لزوم الفحص، لأن الدليل الذي يدل على الجواز يكون نصا في مورده. فبناء على ذلك يرفع اليد عن الظهور في صحيحة أبي مريم، ويحمل الأمر بالفحص فيها على الاستحباب. إذن هذا الوجه وجه قوي لإثبات السبب في ذهاب الفقهاء إلى القول باستحباب الفحص في مورد التهمة، على الرغم من أنه للوهلة الأولى مقتضى الصناعة الأصولية أن نحمل معتبرة ميسر على غير مورد التهمة فتصدق، وصحيحة أبي مريم على مورد التهمة فلا تصدق بل يجب الفحص. لكن بهذا البيان المتقدم اتضح لنا الوجه في حمل صحيحة أبي مريم على الاستحباب. لهذا الوجه وللوجه المتقدم سابقا يتضح لنا الوجه في إعراض بعض المعلقين على العروة عن الاحتياط الوجوبي في كلام الماتن واكتفائهم بالاحتياط الاستحبابي. يعني أشرت سابقا إلى أن المعلقين على العروة فهموا من الاحتياط في كلام الماتن الاحتياط الوجودي، لكن سوف يأتي نبحث في ذلك. وبهذا يكون قد تم الكلام في الفرع الوارد في مورد التهمة. بقي الكلام في قول الماتن رحمة الله عليه في ذيل هذه المسألة، ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة إلى آخر المسألة. هناك نقاط ينبغي التوقف عندها بالنسبة لهذا المطلب الذي ذيل به الماتن المسألة. النقطة الأولى في المقصود من المشار إليه، لأن صاحب العروة قال ومن هنا، هنا اسم إشارة، يحتمل بدوا في المشار إليه احتمالان. الاحتمال الأول أن يرجع إلى الفرع الأخير الذي ذكره الماتن بعنوان الاستدراك، نعم لو كانت متهمة إلى آخره. ومن هنا ظهر، أي من هذا الفرع الأخير، من أن المرأة إذا كانت متهمة الأحوط أن لا تصدق، مضمون الفرع الأخير. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يرجع اسم الإشارة إلى العنوان الأساسي للمسألة، أعني تصديق المرأة في الدعاء الزوجية. بناء، والتفت الآن، يختلف البحث كليا بين هذين الاحتمالين. لو أخذنا بالاحتمال الأول فسوف يكون ما ذكر في هذه العبارة الأخيرة من مصادق التهمة، لأنه إذا أرجعنا إلى الاستدراك، الاستدراك يرتبط بالتهمة، فيكون ما ذكر في هذا المطلب الأخير من مصادق التهمة، وحينئذ سيكون الاحتياط المذكور في الاستدراك احتياطا استحبابيا. وإلا لما صح أن يقول ومن هنا ظهر، إذا كان الأول احتياط استحبابي والثاني احتياط وجوبي، كيف يقول ظهر؟ هذا إذا أردنا أو حملنا اسم الإشارة على الاحتمال الأول وعليه، فاستحبابية الاحتياط الأول تبتني على هذا الوجه، لا على ما ذكره في آخر هذا الدليل من الاحتياط الاستحبابي، وذلك لأن هذا الاحتياط الاستحبابي لا يكون قرينة على تفسير الاحتياط المتقدم إذا لم يكن المشار إليه هو هذا الاستدراك. ومع كونه هو المراد منه يكفي ذلك لإثبات استحبابية الاحتياط المتقدم حتى ولو لم يذكر الماتن الاحتياط الاستحبابي في نهاية العبارة. ومن هنا يتضح الإشكال في كلام السيد الزنجاني حفظه الله، حيث جعل الاحتياط الاستحبابي الثاني قرين على تفسير الاحتياط المتقدم. هذا لا يكون قرينة إلا إذا اتحد مورد البحثين. هذا إذا أخذنا بالاحتمال الأول. وأما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني، والاحتمال الثاني باعتقادي هو الصحيح، من هنا يرجع إلى أصل ادعاء لزوم تصديق المرأة في ادعائها الزوجية. ليس فقط هذا الظاهر، بل قد يقال هذا هو المقطوع به، وذلك لأجل أنه رحمة الله عليه ذيل هذا المقطع الأخير بقوله خصوصا إذا كانت متهمة. لو كان المقصود من اسم الإشارة الاحتمال الأول يصبح هذا الكلام مستدركا. ليش؟ لأن ما ذكره في الاستدراك هو مورد التهمة. إذا كان من هنا يرجع إلى مورد التهمة لا معنى حينئذ لتقول خصوصا إذا كانت متهمة، ما كلامك في مورد التهمة. قوله خصوصا إذا كانت متهمة يدل على أن الكلام أعم من التهمة وعدم التهمة. على كل تقدير، إذا أخذنا بالاحتمال الثاني سوف يكون لمورد غياب الزوج وادعائها العلم بموته من القرائن أو من إخبار المخبرين سيكون لذلك صورتان. الصورة الأولى بدون تهمة، والصورة الثانية مع التهمة. الماتن رحمة الله عليه أفتى بتصديقها في كلا الصورتين، وإن لم يحصل العلم من قولها، ولكنه احتاط استحبابا بالعدم، ويشتد هذا الاحتياط الاستحبابي في صورة التهمة. فإذا الصحيح هو الاحتمال الثاني. النقطة الثانية في هذا المقطع، ما هو الوجه في استفادة حكم المرأة الغائب عنها زوجها مما تقدم؟ الوجه في ذلك هو التمسك بإطلاق هي المصدقة على نفسها. سابقا ذكرنا في الفروعات السابقة أن مقتضى ما ورد في معتبرة ميسر هي المصدقة على نفسها أعم من أن يكون نعلم بوجود زوج سابق لها أو لا نعلم. فمن هذا الإطلاق ظهر حكم المرأة في هذا الفرع. هذه النقطة الثالثة. النقطة الثالثة في وجه الاحتياط الاستحبابي، لأن المفروض صراحة الماتن في هذا الفرع الأخير احتاط ماذا؟ استحباب. الوجه فيه هو وجود احتمال في ضعف هذا الإطلاق. إما لانصرافه عن مورد سبق الزوج، وإما لمخالفته لمقتضى الاستصحاب. هذه المفروض لها زوج ولم يطلقها ولم نعلم بأنه ميت، فنشك في بقاء الزوجية نستصحب بقاء الزوج. فإما لدعوى انصراف خبر ميسرة عن هذا المورد، وإما لكون الاستصحاب يثبت بقاء الزوجية احتاط الماتن استحباب، لأنه أولا الانصراف هنا لم يثبت وجهه، وأما الاستصحاب فلا يكون مانعا عن التمسك بالأصل اللفظي الذي يرجع إليه الإطلاق، فلأجل ذلك احتاط ماذا؟ استحباب. النقطة الرابعة في المقام، ما هو المقصود من الغيبة المنقطعة؟ لأنه في العبارة هكذا كانت: من غاب غيبة منقطعة. واحد يظن غيبة منقطعة يعني الغيبة تكون متقطعة، مرة يغيب مرة يظهر، لا، الغيبة المنقطعة هي الغيبة المطبقة، يعني لم يسمع عنه أي خبر، هذه غيبة منقطعة. انقطع هذا الرجل، انقطعت أخباره بالكلية. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، هناك تعليقة للمحقق العراقي رحمة الله عليه في المقام، فيما لو ادعت المرأة أنها حصل لها العلم بموته من الأمارات والقرائن. هنا المحقق العراقي علق هذه التعليقة، قال: ما لم يكن حدسي محض وإلا ففيه إشكال ووجهه واضح. حتى يتضح مقصود المحقق العراقي، لابد أن نعرف ما هو مرجع تصديق المرأة. في مرجعية تصديق المرأة يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن تصدق لأجل إخبارها. لماذا تصدق؟ لأنها أخبرت. والخبر إنما يكون حجة إذا كان عن حس. فلذا المحقق العراقي اشترط هنا حتى تصدق أن لا تكون تلك القرائن قرائن حدسية، لأن حجية الخبر ليست على وجه مطلق، بل إذا كانت عن حس. وذلك لأن عمدة الأدلة على حجية الخبر هو سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء دليل ذبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن إذا كان الإخبار عن حس. إذن بناء على هذا الاحتمال الأول كلام المحقق العراقي واضح، لكن الإشكال في كون هذا الاحتمال هو المرجع في تصديق المرأة. لا نسلم أن هذا هو المرجع، إذ لو كان هو المرجع لكان يجب علينا أن نصدق المرأة متى؟ إذا كانت ثقة، لا مطلقا، لأن حجية الخبر مشروطة بالوثاقة. مع أنه من المسلم عند الفقهاء أن المرأة تصدق بلا بحث عن وفاقتها وعدم وفاقتها. فإذا هذا الاحتمال الأول وإن كان يتم معه ما علق به المحقق العراقي إلا أن الإشكال فيه. الاحتمال الثاني أن يكون تصديق المرأة من باب كبرى تصديق الشخص المدعي فيما لا يعلم إلا من قبله. تشخيص تصديق المدعي فيما لا يعلم إلا من قبله كتصديق، ويكون صغرياتها كثيرة، كتصديق المرأة إذا ادعت أنها ماذا؟ حائض، كتصديقها في العدة في الطهر في الحمل وما شابه ذلك من الموارد. هذا الاحتمال هو الأقرب لما ورد في بعض الروايات المتقدمة أن الإمام عليه السلام استفهم استفهاما استنكاريا أنه أرأيت أنها يمكن لها أن تقيم البينة، مضمون هذا الكلام. هذا يدل على أنها تصدق لأجل أن هذا الشيء يعرف من قبلها. بناء على هذا الاحتمال، خب واضح لا يشترط الوفاق، لكن هل أيضا يشترط أن يكون ذلك عن حس؟ الظاهر أنه كذلك، لأن تصديقها لكونه يعرف من قبلها أن يعرف بالطرق المعهودة التي هي طرق حسية لا بالاستنتاجات العقلية والاجتهادات الحسية. فبناء على ذلك هذه التعليقة التي ذكرها المحقق العراقي صحيحة ونوافق عليها، وبهذا يكون قد تم الكلام في المسألة السابعة. غدا إن شاء الله في المسألة نشرح في المسألة الثامنة، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام.
بنحو اشتداد الاحتياط الوجوبي أو الاستحباب ثمرة عملية توجد له أو فقط مجرد
كثير
إلى دليل الخلاف في اشتداد الاحتياط الاستحباب أو الوجوب، يعني أنه مجرد أشد أو الوجوب كان هو أشد مثلا.
الآن الاحتياط الاستحبابي أعم من أن يكون لأجل الخروج عن خلاف من خالف، بل قد يكون مثلا لبعض الإشكالات الضعيفة في الدليل يمكن للفقيه أن يحتاط استحباب.
فوجه الاشتداد فقط إشارة إلى هذه الحيثية.
أي
هذا الاشتداد الاستحباب لا في الوجوب،
لا أقول أنه يعني يتأكد الاحتياط الاستحبابي في صورة التهمة باعتبار هذه لها زوج لم يطلقها ولم يعلم موته، وهذا لا يكون قرينة على ما تقدم سابقا. ما تقدم سابقا مقتضى الضابط في الاحتياطات هو احتياط وجوبي، وهذا مورده مختلف.